إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذا درس من دروس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من يوم الأحد، غرة ربيع الثاني من عام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى بداية الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي مناسبة هذه الآيات لما تقدم من الآيات قبلها، فقد ذكر الله تبارك وتعالى من أول السورة إلى الآية 20 بعد 100 ذكر سبحانه وتعالى التحذير من أهل الكتاب ومن الكفرة ومن المنافقين وأنهم يفرحون بكل مصيبة تصيب المسلمين ولا يحبون لهم النصر، وأن طاعتهم واتباعهم هو من أعظم أسباب الهزيمة. فالآيات كلها تحذير من هؤلاء، من أهل الكتاب ومن الكفار ومن المنافقين. الكفار أمرهم واضح لا يلتبس على مسلم، وإنما يلتبس الأمر على المسلمين فيما يتعلق بأهل الكتاب وبالمنافقين. فلربما قال مسلم: اليهودي من أتباع موسى، والنصراني من أتباع عيسى، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين. فلأجل التباس أمر هؤلاء فنجد القرآن يكرر ويبدئ ويعيد في أمرهم وفي كشف حالهم لنحذرهم ولنعلم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن اتباعهم هو أعظم أسباب الهزيمة، وأن المسلم يتسلح بسلاحين تجاه هذه الطوائف، ألا وهما الصبر والتقوى، الصبر والتقوى. فذكر الله تبارك وتعالى موقعتين وغزوتين: غزوة التزم المسلمون فيها بالصبر والتقوى فانتصروا، وهي غزوة بدر، وغزوة قصر المسلمون فيها في الصبر والتقوى فهزموا. فهذه هي المناسبة، فإن الله تبارك وتعالى بعد ذكر هؤلاء ذكر غزوة أحد وغزوة بدر. غزوة بدر موضع تحلى فيه المسلمون بالصبر والتقوى فنصروا، وغزوة أحد تخلف الصبر والتقوى ولو بنسبة معينة فكانت الهزيمة، فإذا نتأمل الصبر والتقوى في هذه السورة وعلاقتها بنصر المسلمين وعلاقتهما بالسلامة ممن خالف دين الإسلام من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. وفي آخر السورة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فتكرر الصبر والتقوى في هذه السورة في ثلاثة مواضع. وشرعنا في المرة الماضية في بيان يعني الآيات التي ابتدأت بذكر غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ يعني تنزل المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، هذا في يوم أحد، وكان ذلك في يوم السبت 11 من شهر شوال 3 من الهجرة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهما بنو حارثة وبنو سلمة، لما رجع ابن سلول بثلث الجيش، فهمت هاتان الطائفتان أن ترجع أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى عصمهما من ذلك، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن هنا نعرف خطورة المنافقين على الصف الإسلامي. لما رجع ابن سلول بثلث الجيش فكادت هاتان الطائفتان أن ترجع، فهم يعني يثبطون ويخذلون، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فلا زال المنافقون من أخطر الطوائف على صف المسلمين. ثم قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، فذكر سبحانه وتعالى بدرا لأن الصبر والتقوى حصلا فيها فكان النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة، فاتقوا الله حتى يستمر النصر، لأن التقوى هي سبب النصر. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. وذكرنا هل يعني هذا المدد متعلق بغزوة بدر أم بغزوة أحد، ذكرنا هذا. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا يعني يهلكهم في هذه الدنيا بقتل المؤمنين لهم، أو يكبتهم يعني يخزيهم ويردهم عنكم. ثم اعترض سبحانه وتعالى بهذه الجملة التي تبين أن الأمر كله لله، وأن الواجب على المسلم في حال الجهاد أن يلتزم شرع الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، هذه تكملة، فإذا ليقطع أو يكبتهم أو يتوب أو يعذبهم، هذه أربع احتمالات. أو يتوب عليهم يعني على هؤلاء الكفار، أو يعذبهم يعني في الآخرة، فإنهم ظالمون. ولذلك قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، فالأمور التي تختص بالله ما حد يتدخل فيها، لأن هذا ينافي عظمة الله تبارك وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فالله تبارك وتعالى يخاطب نبيه يقول له ليس لك من الأمر شيء، لما قام يلعن فلانا وفلانا، ولما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنقول هذا يعني تدخل في خصوصيات الله تبارك وتعالى، فلا تلعن معينا، لا يجوز لعن المعين، لأنك لا تدري ربما يسلم هذا ويصبح يعني له حظ كبير من الإسلام والإيمان، لأن اللعن هو دعاء بالطرد من رحمة الله، ورحمة الله تبارك وتعالى بيده، فلا يتدخل الإنسان في رحمة الله. نعم. وكذلك إذا قلت والله لا يفلح فلان، أو كيف يفلح فلانا، هذا أيضا ليس لك، فقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم وصلنا إلى هذه الآيات العظيمة التي نسميها أيضا آيات التقوى، كما أن في سورة البقرة الآية 177 نحن سميناها آية التقوى، فكذلك هذه السورة، فتجد تشابها كبيرا بين سورة البقرة وسورة آل عمران. في سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى، وذكر المنافقين، وذكر الكفار، وكذلك في هذه السورة. ثم بعد ذكر هذه الطوائف ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة التقوى جملة وتفصيلا، لبيان أن الانتصار على هؤلاء إنما يكون بتقوى الله تبارك وتعالى، وكذلك هذه السورة. ففي خلال يعني الحديث عن غزوة أحد ذكر الله تبارك وتعالى التقوى، وذكرنا لكم المناسبة عند الشيخ السعدي رحمة الله عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وما بعدها إلى الآية 136 كل هذه الآيات في التقوى. يقول الشيخ السعدي لما ذكر سبحانه وتعالى التقوى وأنها أعظم سبب للنصر، تشوفت النفوس إلى معرفة خصالها، ما هي هذه التقوى؟ فذكر الله تبارك وتعالى أهم خصال التقوى، لأنها تجر إلى غيرها، لأنها تجر إلى غيرها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فبدأ سبحانه وتعالى بحقوق المخلوقين، بحقوق المخلوقين، وهذا مما يبين عظم حق المسلم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، لأن طريقتهم في التعامل بالربا كانت تجعل الربا يتضاعف ويتزايد، فهذا تشنيع عليهم، هذا تشنيع عليهم، يقرضه ألف بعد سنوات يصبح المسكين عليه بدل الألف عليه 5000، عليه 5000، فصار أضعافا مضاعفة، فهذا تشنيع عليهم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذكرنا قاعدة في الآيات التي تختم بالتقوى، فما هي يا إبراهيم؟ وين إبراهيم؟ واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني اتقوا الله في الإيش؟ فيما ذكر خصوصا واتقوا الله عموما. اتقوا الله يعني باجتناب الإيش؟ باجتناب الربا خصوصا، واتقوا الله عموما، واتقوا الله عموما في كل يعني ما تتأتى فيه التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار، لأن من أعظم تقوى الله تبارك وتعالى أن يتقي الإنسان النار. والتقوى أن تجعل بينك وبين ما تحذره وتخافه وقايا، هذه أصل التقوى. أما أقول لك اتقي فلان، يعني خل بالك منه يخدعك يخونك، فتجعل بينك وبينه وقايا. مشى إنسان على أرض فيها شوك، فيقال له اتق الشوك، يعني ابتعد عنه حتى لا يؤذيك، وهكذا. فإذا اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبينها وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا أحسن تعريف للتقوى، تعريف طلق بن علي رحمة الله عليه، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على نور من الله، وذلك بتعلم العلم الشرعي حتى يكون عملك عملا صحيحا. ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص. فإذا على نور من الله هذا الاتباع، ترجو ثواب الله هذا الإخلاص. فإذا العمل بالطاعة مع الإخلاص والاتباع، وترك المعصية مع الإخلاص والاتباع، هذا باختصار شديد. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، للكافرين على درجاتهم، سواء كان كفر أكبر أو كفر إيش أو كفر أصغر. وإلا فنار الكافرين غير نار الموحدين، الذي يدخل النار من هذه الأمة لا يدخل نار الكافرين، وإنما يدخل نار الموحدين. فلا يجمع الله تبارك وتعالى بين الموحد وبين الكافر في مكان واحد. فإذا التي أعدت للكافرين يعني الكفر على درجاته، الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لأن الموحد الذي يدخل النار يقينا قد أتى بالكفر الإيش؟ بالكفر الأصغر، وهو الكبائر، لأن الكبائر كلها يصح أن يطلق عليها أنها من الكفر، من الكفر الأصغر. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذا تنفير منها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الله تبارك وتعالى أعدها وهي موجودة الآن للكافرين، فكيف أنت أيها المسلم يعني تدخلها؟ هذه ليست دارك. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذا من باب التحلي بعد الإيش؟ بعد التخلي. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا تخلي. طيب واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هذا تخلي أيضا. ثم قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذا تحلي. فإن قال قائل أنت الآن ذكرت أن التقوى تعمل بالطاعة وتترك المعصية، نقول هذا إذا ذكرت التقوى بس، فإذا أفرد ذكر التقوى فتشمل العمل بالطاعة وترك الإيش؟ وترك المعصية. وأما إذا ذكرت الطاعة والتقوى فتكون الطاعة هي الطاعة، والتقوى هي اجتناب الإيش؟ هي اجتناب المعاصي. هي اجتناب المعاصي. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فيه بيان أن طاعة الله تبارك وتعالى إنما تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا زال السياق في ذكر خصال التقوى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها يعني سعتها، عرضها يعني سعتها، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. وأما يعني من قال يعني هذا عرضها فأين طولها وما يذكر في هذا، فالذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس مرادا، وإنما المراد عرضها، عرضها يعني سعتها، لأن الجنة جنة الفردوس يعني على شكل قبة، والقبة عرضها وطولها سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا أعلى الجنة وأوسط الجنة يعني كما يقول العلماء هذا لا يكون إلا في الشيء المقبب الذي هو قبة، والقبة عرضها وطولها، وطولها سواء. فالمراد هنا عرضها يعني سعتها، أنها واسعة بسعة السماوات والأرض، وستأتينا آثار ذكرها ابن كثير في ذلك. أعدت للمتقين، كما أن النار أعدت للكافرين فكذلك الجنة أعدت لإيش؟ أعدت للمتقين. فهذا فيه دليل على وجود الجنة والنار الآن، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أن هذه أعدت وهذه أعدت. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم، وبدأ سبحانه وتعالى يعني بحقوق المخلوقين، مما يدل على أن يعني حقوق المخلوق حقوق عظيمة علاوة على حق الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا أول شيء، ينفقون في السراء والضراء. النفقة لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام هو جميع الطاعات والعبادات، فالصلاة نفقة والصيام نفقة والحج نفقة، ولها معنى خاص وهي نفقة الإيش؟ وهي نفقة المال. فالمراد هنا هو نفقة الإيش؟ هو نفقة المال. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة، لأنهم ينفقون لله تبارك وتعالى، فما يختلف عنده الحال سواء كانت سراء أو ضراء فهو ينفق. ثم ذكر سبحانه وتعالى أخلاقهم، أخلاقهم، والأخلاق إنما تكون مع الناس أيضا. فإذا النفقة هذه يعني متعلقة بالمخلوقين، طيب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذا أيضا متعلق بالمخلوقين. فقدم الله تبارك وتعالى صفات المتقين المتعلقة بالمخلوقين مما يدل على أهمية هذه الصفات وعظمتها. الكاظمين الغيظ، إذا اغتاظ فإنه يكتم غيظه، فإنه يكتم غيظه. والكاظمين الغيظ مهما بلغ به الغيظ فإنه يكتمه، فإنه يكتمه، كما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو إيش؟ فهو كظيم، كظيم يعني ممتلئ, ممتلئ حزنا. فمع أن الغيظ غيظ كثير وشديد إلا أنه إيش؟ إلا أنه يكتمه, إلا أنه يكتمه. وهذا في الحقيقة هو القوي, هذا هو القوي, كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالصرعة, الصرعة يعني الذي يصرع الناس, كلما تغالب مع إنسان يغلبه ويصرعه, فليس هذا هو الشديد, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت تريد أن تبين أنك قوي وأنك شديد, طيب يعني أظهر لنا قوتك وشدتك مع إيش؟ مع إيش؟ مع نفسك. ليس الشديد بالصرعة, وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والكاظمين الغيظ, طيب, والعافين عن الناس, هذه درجة أعلى, هذه درجة أعلى. فهو لا يكتفي بمجرد كظم الغيظ, وإنما أيضا يعفو, يتسامح. والعفو هو الترك, يعني يترك إيش؟ يترك الانتقام ويترك حقه, مع أنه قادر على إيش؟ قادر على الانتقام. فهذا شيء مهم, إذا أنت وجدت إنسان يتطاول عليك أنت تعفو, هو يتطاول وهو يتطاول, وأنت يعني أنت في نظره ضعيف, فهذا يعني قد يكون من المناسب في مثل هذه الحالة أن تنتصر, ما تنتصر لنفسك وإنما لترد هذا الباغي, لترد هذا الباغي. ولذلك قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون, والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالحاصل أنه قد يكون الانتصار يعني مطلوب في بعض الإيش؟ في بعض الحالات, لكن الأصل هو العفو, الأصل هو العفو. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أو غيره أنه ذكر عن السلف أنهم كانوا لا يستذلون, كانوا يكرهون أن يستذلوا, فإذا قدروا عفوا, كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا, إذا قدر على خصمه عفا. فإذا العفو يكون عند الإيش؟ عند المقدرة, عند المقدرة. وإلا فالإنسان المتطاول وأنت ضعيف, فأنت في مثل هذه الحالة تستعين بغيرك عليه, تستعدي عليه ولي الأمر أو من ينوب عنه, لأنه لا يرتدع إلا بمثل هذا. والعافين عن الناس, والعافين عن الناس, والله يحب المحسنين. لما كان العفو إحسانا فذكر الله تبارك وتعالى جزاء العافين, وهو محبة الله لهم. والله يحب المحسنين. طيب, هذه أحوالهم مع الناس, يعطونهم, والعطاء لا يكون إلا عن نفس طيبة. طيب, وإذا نفسه تغيرت فهو إيش؟ فهو يمنعها حتى لا يعتدي على الناس. فإذا هو يعطيهم ويكف إيش؟ ويكف أذى نفسه عنه, وهذا هذه المناسبة. وإلا شو الفائدة أن تعطي إنسانا مالا ولكنك تتطاول عليه ولا تمنع يعني أذاك عنه؟ نحن نقول: لا, امنع أذاك عنه ولا تعطه إن كان لابد. فإذا لابد أن يقترن إحسانك له بالمال بأن تكف الأذى عنه, بأن تكف الأذى عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى حالهم مع ربهم: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم، يعني صغيرة. فظلم النفس هنا يعني يطلق على الصغيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة يعني معصية إيش كبيرة، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية الصغيرة، فالصغيرة ظلم للنفس، وأطلق الله تبارك وتعالى عليها ظلما للنفس حتى يجتنبها الإنسان، لأن الصغيرة تجر إلى الكبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله، ذكروا الله تبارك وتعالى بأنه عظيم، وأن المعصية في حقه عظيمة ولو كانت صغيرة. ولذلك قيل في الصغيرة يعني لا تنظر إلى صغرها، وإنما تنظر إلى من تعصيه سبحانه وتعالى، تنظر إلى من تعصيه. ذكروا الله يعني ذكروا عظمته سبحانه وتعالى، وأنه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فلما ذكروا الله تبارك وتعالى، إذن شو المخرج؟ ذكروا الله فعرف أنه مخطئ. ما هو المخرج؟ المخرج الاستغفار. فاستغفروا لذنوبهم، فإذا من أعظم أسباب الاستغفار ومن أعظم الأمور الحاملة على الاستغفار هو ذكر الله تبارك وتعالى. فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذا سؤال المراد به النفي، يعني لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ثم قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا الخطأ الكبير والشر العظيم إنما يكون في الإصرار، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، يجعلها كبيرة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، قال مجاهد وغيره وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، ولم يصروا على ما فعلوا. لماذا لم يصروا؟ لأنهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، فلذلك يتوبون ولا يصرون، فلذلك يتوبون ولا يصرون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال وقوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية، ولم يصروا على ما فعلوا يعني أتى بجملة مستأنفة فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوه، ولذلك لا يصرون على ما فعلوا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون يعني وهم يعلمون عظمة من يعصونه، فلذلك لا يصرون. قال ويحتمل أن تكون الواو للحال، يعني ولم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بأن الإصرار على الذنب لا تحصل معه المغفرة، أو وهم يعلمون بأن هذا ذنب، فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإنهم لا يعلمون أنه ذنب. قال والآية ما دامت تحتمل هذه الأوجه الثلاثة فإننا نقول على القاعدة أنها تحمل عليها كلها، كما هو المعروف أن الآية إذا احتملت عدة تفسيرات وكلها صحيحة فتحمل عليها كلها. قال تعالى مبينا جزاء هؤلاء المتقين الذين أتوا بهذه الصفات: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. نعم، لأن الجنة لا تكون إلا بعد المغفرة، إلا بعد المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. مغفرة من ربهم، والمغفرة يعني من المغفر والغفر، وهو الستر. فالله تبارك وتعالى يسترهم، يستر ذنوبهم ويتجاوز عنها. مغفرة من ربهم، من ربهم، أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. وجنات، ليست جنة واحدة، وجنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، لأنها تكون في أصل أشجارها. أنهار الجنة سارحة، أنهار الجنة سارحة في الجنة، يعني على سطح الجنة، على سطح الأرض، ليست في أخاذيب. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. فهذه الصفات، صفات المتقين، جعلها الله تبارك وتعالى عملا، وجعلها من صفات الإيش؟ من صفات المتقين. وفي هذه الآية مع آية الحديد رد على المرجئة الذين يقولون ليست الأعمال من الإيمان. كيف ذلك؟ إذا أتينا إلى سورة الحديد الآية 21، قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نفس الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ماذا قال هنا سبحانه؟ أعدت للمتقين، الذين قال عنهم في نهاية الأمر: ونعم أجر العاملين. طيب، في سورة الحديد ماذا قال سبحانه؟ ها، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا، فعلم أن هذه الخصال المذكورة هي الإيمان، وهي من الإيمان، لأنه سبحانه وتعالى في آية الحديد اقتصر على الإيمان: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وهنا قال سبحانه: أعدت للمتقين، ثم ذكر صفاتهم، ثم ختمها بقوله: ونعم أجر العاملين. فعلم أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون ليست الأعمال من الإيمان. وهذه الفائدة أشار إليها الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأنت كما ترى أن هذه الآيات آيات التقوى، يعني سبب ذكرها أن الله تبارك وتعالى جعل التقوى هي سبب النصر، ولما حصلت في بدر انتصروا، ولما لم تحصل في أحد خذلوا وهزموا. فذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات لبيان هذه التقوى. نرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، وإذ غدوت من أهلك. قال: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور، وكانت يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم إلى المدينة إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصت هذه الأموال لقتال محمد، فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. قال وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهدوا بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلبس لأمته، واللأمة هي أداة الحرب، هي أداة الحرب، الدرع والبيضة على الرأس والسيف ونحو ذلك، وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند البخاري: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وسبحان الله هذه الآية ستأتينا في هذه السورة، فلعل ابن كثير يذكر هذا الحديث أيضا عند هذا الموضع، وشاورهم في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم ثم لبس لأمته، فأرادوا منه يعني أن يبقى في المدينة، فذكر لهم هذا الحديث، فهذا داخل في قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك الواجب على الإنسان إذا استخار الله عز وجل وعزم فليتوكل على الله ولا يتردد، لأن تردده يقدح في استخارته لله. أنت استخرت الله عز وجل يعني سلمت أمرك لله تبارك وتعالى، فالواجب عليك أن تتخذ الأسباب وتتوكل على الله ولا تتردد. قال فسار عليه السلام في 1000 من أصحابه، فلما كان بالشوط، والشوط موضع في طريقهم إلى أحد، رجع عبد الله ابن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله، وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. وهذا سيأتينا أيضا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قالوا ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم، واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في غدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وجبل الرماة معروف الآن وموجود، جعل ظهره إلى جبل الذي يسمى الآن جبل الرماة، وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. قال لهؤلاء الرماة يعني لا تقاتلوا حتى نأمر بالقتال، وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا، لأنهم في مكان مرتفع، فإذا يرمون بالنبل حتى ينضحوا الخيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا. فهل التزموا بطاعة الرسول التي ذكرت في هذه السورة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون؟ فما أطاعوا وكانت معصية وكانت سبب الهزيمة، كما ذكر الله تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من الإيش؟ من النصر، لأنهم انتصروا في البداية. قال وإن رأيتمون تخطفن الطير فلا تبرحوا مكانكم. قال وظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين درعين، ظاهر يعني إيش؟ يعني لبس درعين، لبس درع، ظاهر بمعنى قوة، يعني تلبس الدرع الأول والدرع الذي عليه يقويه، فظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب ابن عمير، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الغلمان يومئذ وأرجى آخرين، وكان ممن أخره من؟ عبد الله ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه يوم أحد لأنه كان صغيرا، وأجازه يوم الخندق. قال حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين. قال وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهما 100 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء يعني الراية. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى، فإن هذه يعني بقية الآيات إلى قريب من آخر السورة كلها تتحدث عن الوقعة وعن العبر المأخوذة منها، فإن طريقة القرآن ليست يعني سرد للوقعة سردا تاريخيا، وإنما يعني هو سرد مع موعظة، سرد مع موعظة. قال ولهذا قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.